وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم منا بيان التصويب بالمعنى الأول، وقد ظهر مما ذكرناه أن هذا القول أقدم من الأشعري، وأنه موجود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاري في خصوص الأحكام الواقعية أو في الوقائع التي لا نص فيها لا مطلقا. وقد بينا الدليل على إثبات هذا التصويب بهذا المعنى، وناقشنا كلا مقدمتي هذا الدليل. وصل الباحث في الحقيقة إلى التعرض لمناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه لهذا القول، وكذلك لما ناقش به بعض أعلام المتأخرين في المصباح. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فقد تعرض لهذا القول بقوله: ولو كان الغرض منه الالتزام، أي بالتصويب، الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد، فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا أثر أو يستظهر من الآية أو الخبر؟ هذا هو المقطع الذي ذكره قدس سره للجواب عن هذا النحو من التصويب. أقول: لا ريب ولا إشكال أن المصنف مراده بهذه العبارة هو التصويب بالمعنى المتقدم، وقد فسره قدس سره بأن لا يكون له تعالى في الوقائع حكم، بل الحكم يكون تابعا لنظر ورأي المجتهد، فما أدى إليه رأي ونظر المجتهد هو يكون الحكم الواقعي المختص به. وقد ذكر قدس سره بأن يلزم هذا القول محال، ووجه المحالية في المقام هو استلزامه للدور، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة، أي أن القول بالتصويب بهذا المعنى الذي وضحناه مستلزم للدور. بيان الملازمة هو أن يقال أن قيام الأمارة على حكم من الأحكام فرع ثبوته واقعا، أي لا بد وأن يكون الحكم ثابتا واقعا، فالإمارة تقوم على ذلك الحكم، فكيف يتوقف ثبوت الحكم على قيام الإمارة؟ وبعبارة أخرى، أن ظن المجتهد بالحكم، لأنهم يفسرونه أن الحكم الواقعي على طبق ظن المجتهد، فهو ليس في الواقع حكم، بل إذا ظن المجتهد بشيء يكون هو الحكم الواقعي. فيقال أن ظن المجتهد بالحكم متوقف على ثبوت الحكم في رتبة سابقة، وذلك لأن الظن من الأمور التعليقية، يعني يحتاج إلى متعلق، فنقول لتوقف كل متعلق على متعلقه. فإذا فرض عدم تقدم الحكم على شنو؟ عدم تقدم الحكم على ذلك، زين، لزم من ذلك أن يكون الحكم قد، يعني أن يكون الحكم أي ما أدى إليه نظر المجتهد هو الحكم في الواقع، فلا بد وأن يكون ظن المجتهد متوقف على ثبوت الحكم واقعا، لأن الظن متوقف على ثبوت متعلقه، فلو كان متعلق أي الحكم متوقف على ظن المجتهد وما أدى إليه نظره بالجهة أنه متفرع عليه ثابت به، لزم من ذلك توقف الحكم على ظن المجتهد، مع أن ظن المجتهد متوقف على ثبوت الحكم في رتبة سابقة. واضح؟ وهذا دور، أي أن ثبوت الحكم في الواقع متوقف على ظن المجتهد، وظن المجتهد متوقف على ثبوت الحكم في الواقع. هكذا ذكر قدس سره. ولكن سوف يأتي في بيان كلام بعض الأعلام أن هذا الإشكال ليس بتام. إشكال الدور لا يمكن أن يتأتى على ما ذكر في المقام بهذا التصوير، وأن بطلان التصويب بهذا المعنى هو ما قدمناه سابقا من الروايات الآيات القرآنية الدالة على أن جميع الوقائع قد ثبت حكمها في الكتاب والسنة، بما ذكره في خطبته الشريفة سلام الله عليه، وبين أن القرآن تبيانا لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء ونحو ذلك، أي أنه أنكرنا وجود منطقة فراغ هناك، وقلنا بعدم تمامية كلتا المقدمتين. طبعا الإشكال على هذا الكلام وتوضيح بطلانه سوف يأتي إن شاء الله تعالى، لكن لابد من ذكر، نقول نتعرض لكلام بعض الأعلام في المصباح رضوان الله تعالى عليه، حيث قال، أنا أقرأ عبارته حتى تكونون تشوفون مناقشة فيه، فلأنه قال الأول، أي التصويب بمعنى الأول، ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة، بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة على القول بالسببية، لكن السببية بهذا المعنى غير معقول لاستلزامه الدور، فإن قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعا، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها؟ وهذا مع كونه مخالفا للإجماع والروايات على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هو في الحقيقة ذكر إشكالين قدس سره بعد تصوير التصويب بهذا المعنى. الإشكال الأول لزوم الدور، وهو عين ما ذكره صاحب الكفاية، والإشكال الثاني أنه مخالفا للإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وهذا معناه أنه الجاهل بالحكم في الوقائع التي لا نص فيها، هذا لا بد وأن نقول الحكم الواقعي ثابت، ما يصير تقولون أنه هذا الحكم غير موجود. ولكن نقول أن تلقي التصويب بهذا المعنى محل تأمل كما سوف نبين، أي ما صوره قدس سره بهذا الشكل يمكن التأمل فيما ذكره من جهات. الجهة الأولى نسبة ذلك القول إلى الأشاعرة، وأنه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة، هكذا أن ننسب إلى الأشاعرة أنه ليس في الوقائع أو في الواقع حكم أصلا، مع قطع النظر عن قيام الأمر، لأنه هو قال بقيام الأمر تكون سببا لحدوث مصلحة يجعل الحكم على طبقها. وهذا على القول بالسببية كما هو صور قدس سره، بل كما قلنا يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبقه. نقول هذا الكلام ليس بتام، والوجه في عدم تماميته أن المشهور من أن المشهور عن الأشاعرة أنهم في الحقيقة يقولون بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد أصلا، أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها البتة. فكيف يقول بأن قيام الأمارة عندهم سببا لحدوث مصلحة يجعل الحكم على طبقها حتى لو لم تحدث مصلحة؟ أصلا هم لا يقولون بتبعية، لا يحتاجون إلى هذا المعنى. المشهور عنهم أنهم لا يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حتى نحتاج أن نقول أن نصور كلامهم بأنهم يقولون أن بقيام الأمارة موجب لحدوث أو سببا لحدوث مصلحة يجعل الحكم على طبقها. هذا ما يحتاج بعد، هذا الكلام نسبته إلى الأشاعرة ليس بصحيح، بل التخطئة والتصويب في الحقيقة بهذا المعنى الذي ذكرناه ليس مبنيا على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إذن هذه الجهة التي نسبها إلى الأشاعرة ليس بصحيح. الجهة الثانية أن نسبة القول هكذا بأن الأشاعرة يقولون أنه لا حكم لله تعالى في الواقع، بل ما أدت إليه الأمارة يكون سببا لحدوث مصلحة يجعل الحكم على طبقها، هذا الكلام ليس بصحيح من جهة أخرى، ألا وهي أن مورد كلامهم مورد كلام الأشاعرة وغيرهم، لأن هذا القول أقدم من الأشاعرة كما تبين، هي مورد كلامهم هي الموارد والوقائع التي لا نص فيها من الكتاب والسنة، لا في جميع الوقائع حتى التي فيها نص من الكتاب والسنة. هم لا يدعون هذا المعنى، قلنا أنهم يقولون على سبيل الإيجاب الجزئي هنالك وقائع ليس لها حكم مبين من الكتاب والسنة، لا نص فيه، ماذا نفعل في هذه الموارد؟ أما الوقائع التي فيها نص من الكتاب والسنة لا يقولون فيها بالتصويب، بل يقولون بالتصويب في خصوص هذه الوقائع. هذا وكذلك أن مرادهم من الأمارة ليست الأمارة الكاشفية كما نحن ندعيه، أي الكاشفة عن الواقع، هنالك واقع والأمارة تكشف عنه كالخبر الواحد، بل مرادهم من الأمارة أي شيء؟ مرادهم من الأمارة هو القياس الاختراعي لسد منطقة الفراغ، مبني على القياس والاستحسان والرأي، هذا هو مرادهم. فمرادهم بالأمارة الإمارة الاختراعية وليست الأمارة ماذا؟ الكاشفية، حتى شنو؟ يقال بأنه أن كاشفية الأمارة متوقف في مرتبة سابقة على وجود مكشوف، على وجود مطلوب والأمارة تطلبه، فلو كان الحكم ثابت بالأمارة يلزم الدور، هذا الكلام باطل، هذا إنما يتأتى في الأمارة الكاشفية. أما في الأمارة الاختراعية كالقياس الاختراعي اللي هو مبناهم على هذا المعنى، لما نقول أوكل إلى المجتهدين على أساس القياس والاستحسان والرأي، فها هنا يقيسون واقع بواقع، الواقع التي لا نص فيها بالواقع التي فيها نص ويعطون حكمها، هذا القياس قياسا اختراعيا. فلو كان وجود الحكم متوقفا على قيام الأمارة يلزم منه الدور، هذا الكلام إنما يتأتى في الأمارة ماذا؟ الأمارة الكاشفية. أما الأمارة الاختراعية اللي هي أصلا مورد كلامهم فلا يتأتى فيه، وإلا ذاك كان فيه ناس بعد، نخرج عن محل كلامنا إذا كانت الأمارة كاشفية. هذا ما فيه نص من الكتاب والسنة. إذن نقول أنه على هذا المعنى يتبين أن ما ذكره المصنف قدس سره وكذلك تبعه صاحب المصباح ليس بصحيح من هذه الجهة من استلزامه للدور، إنما يستلزم الدور لو قلنا بأن مرادهم من الأمارة الأمارة الكاشفية عن الواقع. نعم لا بد أن يكون هناك واقع في رتبة السابقة، أما ها هنا كلامهم في الأمارة الاختراعية، يعني القياس الاختراعي. في الحقيقة القياس الاختراعي ما متوقف على وجود ماذا؟ على وجود واقع في رتبة سابقة. هذا مضافا إلى أن الأمارات والطرق حتى الكاشفية منها في الحقيقة غير متوقفة على الكشف الواقعي، بل متوقفة على الكشف العنواني يعني التخيلي. نحن نقول نتخيل أن يكون هنالك حكم في الواقع وإن لم يكن في رتبة سابقة، ويراد بتلك الأمارة الكشف عن ذلك الحكم، وهذا يكفي بأن يقول الأشعري وغيره كما تبين. أن يقول ماذا؟ أن يقول لو كان لهذه الواقعة حكم فهو شبيه لهذا الحكم، ولا يقول بأنه شنو؟ أن هنالك في الحقيقة حكم في الواقع، حكمه الواقعي على فرض، ونقول بأن الإمارات تكشف عنه. لا، احنا أيضا في الأمارات والطرق نقول لو كان هنالك حكم في الواقع فالأمارات هذه تدل على هذا الحكم، أقصى ما في هذا، فهو هذا ما يعبر عنه بالكشف العنواني، وهذا ما أشار إليه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. إذن الإشكال الدور من هذه الجهة ليس بتام، واضح إن شاء الله. الجهة الثالثة التي في الحقيقة يمكن أن يناقش بها قول صاحب المصباح هو أن يقال لو كان القائل بالتصويب بهذا المعنى قائلا بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجهل، هل هنالك منافات بينهما حتى يقول مضافا قيام الإجماع والروايات على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ وهكذا ذكر، لو قال هذا القائل بالتصويب بهذا المعنى قال بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هل ها هنا منافات مع هذا القول بالتصويب؟ نعم منافات لو قلنا بخلو الواقع عن كل شنو؟ بأنه عن كل حكم واقعي. وأما الأشعري تبعا لغيره هو لا يقول بذلك، بل يقول فيما لا نص فيه، أما ما فيه الناس فهو مشترك بين العالم والجاهل، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، وإنما الكلام في الوقائع التي لم يرد فيها نص. إذن لا منافاته بين التصويب وبين القول بالاشتراكي بين اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، فإن القول بالاشتراك شنو اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية بالنسبة إلى ما نص فيه، أما ما لا نص فيه زين فهذا في الحقيقة أصلا لا يقولون ليس هنالك حكم واقعي. إذن لا منافاة بينهما حتى يقول ويشكل بأن هذه في الحقيقة أن الدليل قام كالإجماع والأخبار المتواترة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا لا يتأتى بالنسبة إليه. إذن يتبين أن كلام كلا العالمين ليس بتام، وإنما بطلان التصويب بهذا المعنى حتى في الوقائع التي لا نص فيها كما يدعون أنه نناقش في الصغرى والكبرى. أولا لا ندعي وجود منطقة فراغ كما استدل أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشريفة، والمقدمة الثانية من الذي أعطى لهم الحق بأن يحللون ويحرمون من دون الله تعالى، وقد بينا هذا المعنى مفصلا في الدرس السابق. إذن بطلان هذا القول من التصويب بما ذكرناه لا بما ذكر من العلمين، هذا واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى في التصويب. المسألة الثانية وهو الالتزام بالتصويب في الشرعيات التي ورد فيها نص، التي ورد يعني كأنما الأشعري أخف مؤونة، الأشعري يقول فيما لا نص فيه نقول بالتصويب، أما هذا القول يقول لا نلتزم بالتصويب فيما فيه النص، وياي نلتزم بالتصويب حتى فيما ورد فيها نص، بأن يقال أن جميع الوقائع لها حكم في الكتاب والسنة، ولكن نلتزم شنو بالتصويب. شنو نلتزم بالتصويب؟ بأن نقول أن يتبدل ذلك الواقع ويكون ما أدى إليه نظر المجتهد هو حكم الله الواقعي في حقي شنو في حقي ونظر ذلك المجتهد. أو يقال انتبهوا ياي أن بعض الوقائع التي لها حكم، مو التي لا حكم لها، بعض الوقائع التي لها حكم من الكتاب والسنة نلتزم في هذا البعض بالتصويب. إذن من الممكن على هذا المعنى أن يكون الشخص ملتزما بنحوين من التصويب في الوقائع، إما أن نصور أن جميع الوقائع لها حكم ونلتزم ماذا بالتصويب، أو نقول أن بعض الوقائع التي فيها حكم وبعضها الذي لا في شنو الذي ليس فيها حكم نلتزم في الوقائع التي لها حكم نلتزم بالتصويب، كما نلتزم في الأحكام التي لا في الوقائع التي لا نص فيها أيضا بالتصويب. إذن لا مانع من شنو اجتماع هذين القولين أن يلتزم هذا، يقول في الوقائع التي لا نص فيها نلتزم بالتصويب، تصويب الأشعري، وهذا ما ماكو مانع منه، وفي الوقائع التي فيها نص أيضا نلتزم كذلك بالتصويب، فنحوين من التصويب فيهما، ممكن أن يلتزم الشخص بنحوين من التصويب. ولذلك هذا الإشكال أعمق بالنسبة إلى قول المعتزلة، واضح، وهذا ما يعبر عنه بالتصويب المعتزلي، فهم يوسعون الدار. إذن المعتزلي أو ما ينسب إلى المعتزلة إما أن يقولون كل الوقائع فيها أحكام ولكن مع ذلك نلتزم بالتصويب، أو يقولون أن الوقائع التي ورد فيها نص نلتزم بالتصويب فيها والتي لا نص فيها أيضا نلتزم بالتصويب فيها، يعني هو على كلا القولين هو يلتزم ماذا؟ يلتزم بالتصويب. والكلام في النزاع في التخطئة والتصويب بهذا المعنى في الحقيقة نبحث عن أي نحو من التصوير يتأتى فيه، إذ مع المفروض مفروضنا مفروض الكلام وجود حكم واقعي إما لجميع الوقائع أو لبعض الوقائع ومع ذلك نلتزم بالتصويب فيها، أي أن المجتهدين اختلفوا ونلتزم بالتصويب. كيف نصور هذا المعنى؟ واضح؟ كيف يمكن لنا تصوير، أولا تصوير التصويب في هذا في الوقائع إما جميع في أحكام أو في الوقائع التي ما فيها النص نلتزم فيها بالتصويب فضلا عما لا نص فيها، فهو في الحقيقة تعميق للإشكال. وفي الحقيقة لتصوير النزاع أو لتصوير التصويب فيها في الحقيقة ها هنا عدة تصويرات، بعضها غير مقبول وبعضها مقبول. التصوير الأول هو أن يكون لازم قولهم أن كل مجتهد مصيب هو أن الله تعالى أنشأ أحكاماً واقعية، أنشأ أحكاماً واقعية بعدد آراء المجتهدين في موضوع واحد، في موضوع واحد أنشأ أحكام واقعية متعددة بعدد آراء المجتهدين في هذا الموضوع الواحد. فكل حكم أدى إليه نظر المجتهد ورأيه فهو الحكم الواقعي في تلك الواقعة الذي يخصه. فهذا المجتهد أدى نظره إلى هذا الحكم فيكون هذا هو الحكم الواقعي في حقه، ذاك المجتهد أدى إلى خلافه فيكون ذلك الحكم الواقعي في حقه في موضوع واحد. فهون الله سبحانه وتعالى في مرحلة سابقة أنشأ أحكام متعددة في شنو؟ بعدد آراء المجتهدين على موضوع واحد، فما أدى إليه نظر المجتهد هو الذي يثبت في حقه يكون حكم الله الواقعي. ولا ريب ولا إشكال أن لازم التصويب بهذا المعنى هو تعدد الحكم في الواقعة الواحدة وعدم اشتراكه بين الكل، بل نفس العالمين نفس المجتهدين هذا له حكمه ذاك له حكمه ذلك، فضلا عن الجاهل، الجاهل حكمه شيء آخر بعد، لأن هذا الحكم على طبق ما أدى إليه نظر المجتهد. فذاك الجاهل إما أن يصبح عالما وإما أن يكون مقلدا، إذا أصبح عالما فحينئذ يكون الحكم الذي يخصه وقد يكون لا تابع لمقلده في هذه المسألة وهكذا. إذن لازم هذا القول هو تعدد الحكم في الموضوع الواحد وعدم اشتراكه بين الكل، بل لكل واحد حكم واقعي يخصه وهو ما أدى إليه نظره واجتهاده. واضح؟ هذا التقريب واضح؟ جيد. بل يتبدل، لا يتبدل حكمه الواقعي. يعني هذا حكمه
حتى ترجع القضية لعلم الله.
لا، علم الله تعالى لا. يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في حدوث هذه علمه بهذا، علمه بالجزئيات، علمه بالجزئيات لا يوجب تغيرا في علمه. بالجزئيات شلون هذا تبدل؟ شلون شو يسوي له؟ لا بس جاوبني، بالجزئيات شلون؟
لا بعد الجزئيات ما يتعلم بها المعنى الكلي.
الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات؟
لا شلون؟
يعلم جزء، إذن يعلم جزء، وكل كل الإنسان في كل آن هو في شكل، فهو في الحقيقة أكو تغير، ولكن تغير المعلوم لا يوجب تغير أصل العلم وهي هذه الحيثية، وهذا مذكور في علم الفلسفة. هذا حكمه الواقعي، الله سبحانه وتعالى يقول هذا حكم فلان الواقعي الآن، هذا لو تغير علمه واجتهاده وأدى نظره إلى هذا فيكون حكمه الواقعي ذاك، وهكذا يتبدل الحكم الواقعي بتبدل آراء المجتهدين، ماكو مانع من عنده في حد ذاته. لو قلنا هذا ما هذا الإشكال من هذه الجهة لا يتأتى فيه، واضح الفكرة الآن أصل التصوير هذا زين. ولا يخفى أن لازم جعل أحكام واقعية متعددة لازمه إما جعل أحكام واقعية متضادة في موضوع واحد. مثلاً رأي هذا المجتهد دل على أن هذه الواقعة هي الوجوب، هذه الواقعة حكمها الوجوب. نظر المجتهد الآخر أدى إلى أن هذه الواقعة حكمها الحرمة. ثالثا أدى إلى أنه نظره إلى الإباحة. رابع أدى إلى الاستحباب. خامس إلى شنو؟ إلى الكراهة، وهكذا. فيلزم أن يكون هنالك أحكام واقعية متضادة بعدد آراء ماذا؟ بعدد آراء المجتهدين. واضح؟ هذا في الحقيقة لازم هذا القول هكذا. لازم أن يكون هنالك في موضوع واحد أحكام واقعية متعددة بعدد آراء المجتهدين، فكلما أدى إليه نظره إلى حكم يكون حكمها الواقعي الذي يخصه هذا، فيكون هذا الموضوع الواحد واجب بنظر ذلك الشخص وحرام بالنظر إلى ذلك الشخص وهكذا. أو تارة يلزم منه التناقض، كما إذا أدى نظر المجتهد إلى الوجوب في هذه الواقعة وأدى نظر مجتهد آخر إلى عدم الوجوب من دون تعيين منه لأحد الأحكام الأخرى، فهذا يلزم منه الوجوب وعدم الوجوب باختلاف أنظار ماذا؟ باختلاف أنظار المجتهدين. ومثل ذلك الحال في الحكم الوضعي أيضا، مو فقط في الحكم التكليفي. مثلا إذا قام الدليل عنده، إذا قام نظر المجتهد على أن هذا الشيء نجس، وقام بنظر المجتهد آخر على أنه طاهر، على القول بأن النجاسة والطهارة من الأحكام الشرعية المجعولة، على هذا المعنى أيضا ماذا؟ لازمه الالتزام بالتضاد في الأحكام الوضعية. أو دل دليل عندهم على صحة العقد، كما مثلا بعضهم ذهب إلى أن العقد صحيح في وقت النداء، الآخر ذهب على أنه عدم صحة العقد وهكذا، وهذا يلزم أن يكون الحكم الواقعي الصحة وعدم الصحة في موضوع واحد. هذا تصوير للتصويب بالمعنى أو في المسألة الثانية تصوير الأول، ولكن هذا التصوير بهذا المعنى باطل، وقد استدل على بطلانه بوجوه متعددة. الوجه الأول الذي من الأدلة التي استدل بها على بطلان التصويب بهذا المعنى هو الإجماع، فقد ادعي الإجماع على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ومقتضى هذا القول هو عدم اشتراك الأحكام بين بين الجاهل والعالم، بل بين نفس العالم يقتضي عدم اشتراكها، والإجماع قائم على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وهذا الدليل قد ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد نوقش في هذا الإجماع بأن هذا الإجماع وإن كان موجودا صحيح، هكو هنا إجماع بالاشتراك، إلا أن هذا الإجماع إجماع من متكلمي الشيعة لا من فقهائهم، ولا ريب ولا إشكال. إذا كان من متكلمي الشيعة لا من فقهائهم ولا سيما القدماء، وبما أن المتكلمون يعتمدون في مقام الأقوالهم على الأدلة العقلية، فلا يكون إجماعهم على مسألة كاشف عن ماذا؟ عن قول معصوم، فلا يكون حجة في البعين. واضح؟ هذا إجماع من المتكلمين وليس من الفقهاء، وبما أن المتكلمين يعتمدون في مقامهم على ماذا؟ على الأدلة العقلية، فقد يكون إجماعهم هذا معتمدا على هذا المعنى، وبالتالي لا يكون إجماعهم كاشفا عن قول المعصوم حتى يكون حجة.
هو علم الكلام بأصله ما لا يلام فيه ما ورد عن الشارع، حسال الحكماء قد يرس فيه هذا.
المتكلمين في الحقيقة لمن يعتمدون، نعم، لكن يعتمدون تارة على أدلة عقلية وهم لا ينكرون هذا المعنى، وتارة يعتمدون على أدلة شرعية، وليس اعتمادهم في مقام الاستدعاء على خصوص الأدلة الشرعية. فمن أين لك أن تحرز أن إجماعهم هذا مبنيا على وفق الأدلة الشرعية؟ بل على هذا المعنى هو إشكال العام الذي يتأتى، سواء كان على الأدلة العقلية أو النقلية، ويكون إجماعا مدركيا وليس إجماعا إجماعا كاشفا عن قول المعصوم، على المدرك بمعنى أنهم معتمدين على أما على الروايات التي سوف يأتي، الروايات المتواترة في طوائف متعددة، وإما أن يعتمدون على ماذا؟ على الأدلة العقلية، وعلى كل تقدير لا يمكن إثبات كشفه عن قول المعصوم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الاستدلال على أن لله تعالى حكما في كل واقعة يشترك فيه العالم والجاهل بمجموعة من الروايات، بطوائف من الروايات. الطائفة الأولى: الأخبار الدالة على التوقف والاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك وياي، أو كما في قف عند الشبهة ونحو ذلك. ولكن الاستدلال بهذه الروايات أو بهذه الطائفة من الروايات مبني على دلالة الروايات هذه إما على حسن الاحتياط عقلا أو على استحباب الاحتياط شرعا، على هذا المبنى أن هذه الروايات تدل على هذا المعنى. فحينئذ يقال أن مفادها أن الجاهل بالحكم يستحب في حقه الاحتياط أو يحسن عقلا له الاحتياط، ولا ريب ولا إشكال أن الاحتياط زين يكشف على أن هنالك حكم واقعي مشترك به العالم والجاهل، ولذلك يحسن من الجاهل الاحتياط. مثلا إذا دل الدليل على ماذا؟ إذا قام عنده الدليل رفع عن أمتي ما لا يعلم، وهو لا يعلم ولكن يحسن منه الاحتياط، فإن الاحتياط حسن على كل حال. معناه شنو؟ أن هنالك واقع مشترك يحسن فيه الاحتياط، وإن أحسنتم وإن جرت البراءة الشرعية بالنسبة إليه، ولكن يحسن له الاحتياط. وأم إذن نستفيد منها اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، هذا بناء على دلالة روايات التوقف على حسن الاحتياط عقلا، إرشاد إلى هذا أو إلى استحباب الاحتياط شرعا. وأما إذا قلنا بمقولة الإخباريين من أن هذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط، فإن مفادها حينئذ هو تنجز الحكم الواقعي في الشبهات، فهي بنفسها تكون دليلا على وجود حكم واقعي. فبالتالي لا يمكن لنا أن نستفيد من هذه الروايات أو هذه الطائفة من الروايات على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الوجه الثالث: ما يمكن أن يستدل به على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هو عدم تقييد الأحكام التكليفية والوضعية بالعلم والجهل، إلا في موارد نادرة كما في مسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، في هذه الموارد دل الدليل الخاص، وإلا في غير هذه الموارد في الحقيقة لم يدل دليل على ماذا؟ على تقييد أدلة الأحكام بخصوص الجاهل أو العالم بها، وهذا الدليل ناهض في حد نفسه. الوجه الرابع: إطلاقات أدلة الأحكام، فإن مقتضى إطلاقات ما يدل على وجوب شيء أو حرمته هو ثبوته في حق من قامت عنده الإمارة على الخلاف، حتى من قامت عنده أمارة على الخلاف مقتضى إطلاق هذه الأدلة أن هنالك حكم واقعي ثابت في حقه، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. إذن هذا التصوير الأول المعروف المشهور المنتسب إلى المعتزلة، هذا التصوير باطل بهذه الوجوه. التصوير الثاني الذي يمكن أن نصوره في المقام، أن يقال انتبهوا ياي وهو مهم وهو صالح لما ذكرناه في شنو في الأحكام العقلية أيضا، أن المراد بالتخطئة والتصويب، شنو المراد بالتخطئة والتصويب؟ هو أن لكل هذا معنى أن نصوره هذا التصوير، مو ذاك التصوير المنسوب للمعتزلة بهذا المعنى، أن لكل واقعة حكم وياي، لكل واقعة من الوقائع حكم مجعول من قبل الله تعالى، وكل حكم له دليل وحجة من قبل الله تعالى، له دليل وحجة، أي لكل حكم في كل واقعة بيان في معرض الوصول، له بيان في معرض الوصول. فمن وصل إلى الحوك بها ونعمت، خلاص وصل إلى الحكم، أصاب الحكم الواقعي. ومن لم يصل إلى ذلك الحكم حينئذ يعاقب لأنه فاسق وآثم، ومن لم يصل يعاقب لأنه ماذا؟ فاسق وآثم. ومعنى التخطئة إذن حينئذ التصويب هو إصابة الواقع. التخطئة شنو؟ هو استحقاقه للعقوبة، أنه مستحق للعقوبة لو لم يصل إلى الحكم الواقعي بعد أن كان موجودا وكان البيان في معرض الوصول. هذا هو معنى التصويب والتخطئة بهذا المعنى، واضح؟ وهذا المعنى طبعا موجود سابقا، ترى مو عبالكم موجود، موجود وله كلمات من العامة ومن الخاصة، له كلمات، واضح الفكرة؟ ولكن في مقابل هذا المعنى إذا نفهم أن التصويب هو أن أكو حكم واقعي وأكو بيان في معرض الوصول، إذا وصل إلى الحكم الواقع هذا مصوب، يعني شنو؟ أصاب الواقع. ومعنى تخطئ هو استحقاقه للعقوبة لو لم يصل. هنالك معنى آخر للتصويب والتخطئة، هو أن يقال أن لكل واقعة حكم من الله، لكل واقعة من الوقائع لها حكم، وكذلك لها بيان من قبله تعالى، واضح؟ إلا أنه قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل إليه المجتهد، أي لا يصل إلى الحكم الواقع. فإن وصل إليه المجتهد فبها ونعمت، وما وإن لم يصل إليه فحينئذ يكون معذورا، لا أن يكون ماذا؟ آثما فاسقا. وهذا هو معنى التصويب. فبالنسبة إلى الذين وصلوا إلى الحكم الواقعي تنجز في حقهم وحينئذ أتوا بذلك الحكم الواقعي فقد أصابوه، وبالنسبة للذين لم يصلوا أيضا مصوبة. بمعنى شنو مصوبة؟ أي أنهم لا يستحقون العقوبة، لا يستحقون العقوبة بل هم معذورين، واضح؟ فمعنى التصويب هو هذا المعنى، أنه الكل مصيب. معنى شنو الكل مصيب؟ من وصل خلاص انتهينا، ومن لم يصل معذور، مو مخطئ،
فاسق،
تخطئ بمعنى مخطئ أي مستحقا للعقوبة، له معذور. هذا معنى آخر في مقابل المعنى الأول. ولا ريب ولا إشكال أن القول بهذا التصويب بهذا المعنى صحيح، لا محذور فيه، بمحذور هناك حكم واقعي وهناك دليل في معرض الوصول، تارة يصل إلى ذلك الحكم الواقعي بنفس ذلك الدليل فيكون ماذا؟ فيكون مصيبا للواقع. وأما في صورة خطائه، يعني عدم وصوله، هذا هو معنى خطائه، هو عدم استحقاقه للعقوبة، فالمراد من التصويب هو كونه معذورا لا يستحق العقوبة، في مقابل كونه مخطئ في المعنى الأول الذي فسرناه هو أن يكون آثم مستحقا للعقوبة. فحينئذ يقال أن القول بالتصويب بهذا المعنى على أن يكون لكل واقعة حكم وبيان في معرض الوصول، ومن لم يصل إلى الحكم لا يكون مخطئا، بمعنى شنو لا يكون مخطئا؟ أي لا يكون مستحقا للعقوبة. فالقائلون بالتخطئة إذن، القانون بالتخطئة ماذا؟ يقولون هؤلاء مستحقون ماذا؟
للعقوبة.
مستحقون للعقوبة. نقول لا، متى يستحقون العقوبة؟ في صورة وصوله للواقع وتنجزه ومخالفته، لا في صورة عدم وصوله إلى الواقع بحيث أنه بذل جهدا في تحصيل الحكم ولم يصل إليه، فيكون ماذا؟ فيكون معذورا. فإذا التصويب ها هنا والتخطئ أي أخطأ الواقع أي لم يصل إليه بهذا المعنى، أي أنه في صورة أنه مستحق للعقوبة في صورة المخالفة مع الواقع، وأما في صورة عدم وصوله إلى الواقع فلا يكون مستحقا للعقوبة، واضح؟ ولكن أن يقال بأن التخطئة بالمعنى الأول ليس بصحيح بل هو باطل. ليش؟ لأنه بالمعنى الأول شو يقول؟ يقول إذا وصل بها ونعمت، إذا لم يصل شو يكون؟ ها؟ أحسنتم مستحق للعقوبة. فهذا المعنى صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. ليش؟ لأنه صحيح نقول لكل واقعة حكم، وقد بينت جميع تلك الأحكام وجعل لها بيان في معرض الوصول، ولكن المقصرة في الوصول إلى البيان يكون آثما. هذا مقصر ما راح بحث، هذا مقصر. لو مقصر مقصر يستحق الحكم آثم، فتخطئ بهذا المعنى يتأتى في هذا القسم. وأما إذا بحث عنه وفحص عن الدليل وبذل الجهد، بذل جهدا في تحصيل الدليل على الحكم الواقعي، واضح، ولم يصل إليه، وخاصة في الأزمنة المتأخرة لفقدان كثير من الكتب، مثلا جامع البزنطي هذا كان موجودا عند المحقق الحلي وكان يعتمد عليه في مقام الاستنباط، ولكن هذا لم يصل إلينا. وإن وصل مثلا نقول ليس لنا طريق صحيح إلى هذا الكتاب. فإذن هذا الذي فحص عن الدليل وبحث ولم يصل إلى الحكم الواقعي، تارى يصل بها ونعمة، تارى لا يصل، زين، فحينئذ هذا بالنسبة إليه لا يكون ماذا؟ لا يكون آثما، بل لو وصل إلى الدليل ولكن استظهر منه معنى آخر غير ما استظهره ماذا؟ المجتهد الآخر، أو كان الدليل الذي وصل إليه ضعيفا بخلاف ماذا؟ بخلاف غيره من المجتهدين، مثلا كان عنده هذا الدليل ضعيف، فهل يمكن أن يقال بأنه هذا الذي بذل جهدا بأنه مستحقا للعقوبة؟ كلا وألف كلا، بل أقصى ما فيه أنه معذور ولا آثم. فمعنى التصويب بهذا المعنى بالنسبة إلى من لم يصل إلى الواقع أنه بذل جهده في تحصيل الحكم الواقعي، فيشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكل شيء لك حلال حتى تعرف بأنه حرام، فحينئذ نقول الحق في واحد وهو الحكم الواقعي. فمن وصل إلى الحق بها ونعمت، ومن لم يصل إلى الحق وكان باذلا للجهد فهو معذور وليس بآثم وفاسق. فإن قلنا بأن المجتهدين كلهم مصيبين، معناه شنو مصيبين؟ مجتهدين كلهم مصيبين، مجتهدين مصيبين بهذا المعنى، وهو أنه معناه أنهم لا يعاقبون، لا يعاقبون
بعد استفراغ،
في أحسنتم، بعد استفراغ الوقت في تخطئتهم فيما أخطأوا فيه ولم يصلوا إلى الواقع. إذن المعنى الثاني للتخطئة والتصويب أيضا باطل، والمعنى الذي قلنا في مقابل وهو وين كان بعيدا عن الأذهان بأن كل مجتهد مصيب بهذا المعنى، بأنه مثلا المجتهد المصيب له أجر وشنو، والذي أصاب له أجرا، على هذه المقولة التي تذكر عندهم. ثم هناك معنى آخر للتصويب وهو التصويب في الأحكام الظاهرية، وهو بحث جميل سوف يأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى، وهو ما ذكره المصنف في المقام. إذن تبين من هذا كله أن التصويب بالمعنى الأول باطل، التصويب بالمعنى الثاني المصور عند المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن كل واقعة، أن الله سبحانه وتعالى أنشأ أحكام متعددة شنو في موضوع واحد في واقعة واحدة، هذا أيضا القول باطل لاشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، وهذا يلزم منه عدم الاشتراك. وعندنا معنى ثالث للتصويب أو نحو آخر للتصويب فسرناه، وهذا أيضا كان يقول به بعض الشيعة كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأشباههم، زين، وقلنا أيضا ببطلانه. ويبقى لدينا معنى الذي ذكرناه في مقابل المعنى التصويب، بمعنى أنه من وصل يكون مصيبا ومن لم يصل يكون فاسقا آثما، بأنهم مصوبون بهذا المعنى أنهم لا يعاقبون لو أخطأوا الواقع. وهذا المعنى يتأتى في بعض الملازمات العقلية والأحكام العقلية، أنهم مصيبون بمعنى أنهم لو بذلوا الجهد على تحصيل الحكم الواقعي لا يكون في وعدم وصولهم إلى الواقع لا يعاقبون حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، ويبقى التصويف في الأحكام الظاهرية. شلون يصور المصنف؟ يأتي الكلام فيه.
اللهم صل على محمد. أحسنتم.
أحسن الله إليك.